هذا التوجيه والالتزام بإصالة الاشتغال، تطبيق قاعدة الاشتغال في المقام، وذلك بهذا أن القضاء على كل التقديرين سواء كان بأمر جديد أو بالأمر الأول هو مبني على تعدد المطلوب. تعدد المطلوب يعني أن هناك مطلوبان، هناك واجبان. الواجب الأول هو ذات الفعل، طبيعة نفس الطبيعة، والثاني هو إيقاع الفعل في وقت محدد. الثاني الواجب الثاني هو إيقاع الطبيعة في وقت محدد. فإذا عصى ولم يأتي بالوقت في داخل الوقت المحدد، فالأمر الأول يدعوه للإتيان بالفعل في خارج شنو؟ خارج الوقت. فإذا شك في أنه هل جاء بالفعل في داخل الوقت أو لا، فمقتضى الاشتغال هو ماذا؟ هو أنه يجب عليه الإتيان بالفعل بعد ذلك، وهو معنى وجوب شنو؟ وجوب القضاء، وهو معنى وجوب الاحتياط. بالضبط يقول المصنف، يقول هذا حاله حال ما إذا شك في داخل الوقت، إذا وجب عليه واجب في وقت وشك في داخل الوقت أنه جاء به أو لا، شنو القاعدة؟ اشتغال بلا إشكال، قاعدة اشتغال يقين يسير الفراغ اليقين، فيجب عليه شنو؟ الاتيان به في داخل الوقت. يقول الشك بالاتيان بالفعل في خارج الوقت بالنسبة إلى الأمر الأول، الأمر الأول هو بالضبط كالشك في الاتيان بالفعل في داخل الشنو؟ في داخل الوقت. هو يشك وجب عليه ذات الفعل، ذات الطبيعة، يشك أنه جاء به أو شنو؟ أو لا. وقت ذات الطبيعة لا زال باقيا، لأن الواجب الأول ليس له وقت، وإنما هو يبتدأ من 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 الزوال مثلا في صلاة الظهر إلى آخر أوقات الإمكان، كما عبر، إلى آخر أوقات الإمكان ليس له وقت الأمر الأول، واضح؟ فهو باق على إطلاقه. فالشك في الإتيان به دائما هو شك في داخل الوقت، فإذا كان شكا في داخل الوقت يجب فيه شنو؟ الاحتياط. فإذا هذا الزائد الذي يشك في أنه جاء به في داخل الوقت أو لا، مقتضى قاعدة الاشتغال هو شنو؟ هو وجوب الاحتياط بالنسبة إليه، فعليه أن يأتي به ولا يقتصر على الأقل، بل يأتي بالأكثر اعتمادا على قاعدة الاشتغال. واضح هذا؟ يقول هذا بالضبط من قبيل وجوب رد السلام، يجب عليه رد السلام في أول الآن الأول، إذا ما تمكن في الآن الثاني، إذا ما تمكن في الآن الثالث. يقول يفهم من ذلك تعدد المطلوب، يعني رد السلام واجب في حد نفسه، وثانيا أنه يجب الإتيان به في أول أزمنة الإمكان. فإذا شك بعد ذلك أنه جاء به أو لا، ما يقدر يجي البراءة، واضح؟ بل يجب عليه الإتيان ماذا؟ برد السلام في الآن الثاني. وهكذا باقي الأمثلة. نقرأ العبارة. قال وين وصلنا؟
ما لا شك في البراءة.
وحينئذ فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمة عن ذلك الكلي، اللي هو الأمر الأول، الأمر بالطبيعة. فإذا شك في براءة ذمته بعد الوقت، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقين البراءة اليقينية، مقتضاه ماذا؟ وجوب الاتيان، كما لو شك في البراءة قبل خروج الوقت، وكما لو شك في أداء الدين الفوري. فلا يقال أن الطلب في الزمان الأول قد انقطع ارتفع بالعصيان، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه، فتجري شنو البراءة. يقول هذا غير صحيح، وإنما يجب عليه الاتيان به في الآن الثاني إذا شك في أنه جاء به في الآن الأول أو لا، تطبيقا لقاعدة الاشتغال. وكذلك جواب السلام أيضا نفس الكلام. إذا شك في أنه جاء به فلان الأول أو لا ما يجوز لأن يزول البراءة، بل لا بد من الاشتغال بناء على تعدد المطلوب. والحاصل أن التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد، المطلق شنو؟ وجوب ذات، وجوب رد السلام، هذا مطلق. وجوب صلاة الظهر، هذا مطلق. المقيد هو الثاني، الأمر الثاني، يعني وجوب إيقاع هذا الفعل في الوقت المحدد، هذا المقيد. أن التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المطلق، بالنسبة إلى الأمر بذات الطبيعة. يعني يشك أنه جاء بها أو لا، مقتضى الاشتغال يقيني، البراءة اليقينية. فلا يكون المقام مجرى البراءة. هذا ولكن الإنصاف ضعف هذا التوجيه. بعد أن أتم المصنف التوجيه الثالث لفتوى المشهور بدأ يعترض على هذا التوجيه، يقول لكن الإنصاف ضعف هذا التوجيه لو سلم استناد الأصحاب إليه في المقام على تقدير أنه يكون هو مستند الأصحاب فيما ذهبوا إليه من عدم وجوب الأكثر وعدم وجوب الاحتياط. أما أولا لماذا هذا التوجيه ضعيف؟ بدأ يشكل على هذا التوجيه. الاعتراض الأول الذي يذكره يقول فلأن المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بأمر جديد كون كل من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للتكليف الآخر. حاصل هذا الاعتراض الأول هو ماذا؟ هو أنه بناء على أن القضاء بأمر جديد فلا مجال للقول بتعدد المطلوب، وإنما تعدد المطلوب ينحصر فيما إذا قلنا بأن القضاء بنفس الأمر الأول. إذا قلنا أن القضاء ليس بأمر جديد وإنما يستفاد من نفس الأمر بالفعل في داخل وقته، في داخل وقته، هنا لا إشكال في تعدد شنو المطلوب، بمعنى أنه أن المستفاد حينئذ هو ماذا؟ هو مطلوبان، الإتيان بالفعل في ذات الفعل والإتيان به في داخل وقته. أما بناء على أن القضاء بأمر جديد، قضاء بأمر جديد في هذه الحالة، يقول المصنف من قال بأنه هناك ماذا؟ هناك تعدد مطلوب بنحو الأمر بالمطلق والأمر بماذا؟ بالمقيد، بهذا النحو كما هو صور تعدد المطلوب. يعني يكون هناك أمر متعلق بذات الطبيعة وهناك أمر متعلق بالطبيعة في هذا الوقت. يقول ليس الأمر كذلك، وإنما هنا نلتزم بوجود مطلوبين مختلفين متباينين، أحدهما هو الإتيان بالفعل في داخل الوقت، هذا مطلوب واحد. القضاء يعتبر بدلا عن هذا وتداركا لهذا، واضح، لأنه مطلوب في عرضه، وإنما يعتبر بدلا عن هذا وتدارك عن هذا الفائت. فالشارع ما أوجبه على المكلف هو أن يصلي صلاة الظهر في هذا الوقت المحدد، هذا واجب ومطلوب واحد ليس لا أكثر من ذلك. فإن لم يأتي به في هذا الوقت المحدد هناك بدل له، هناك تدارك له، هذا التدارك هو الإتيان به في خارج الوقت، فهما مطلوبان متباينان متغايران، ليس من قبيل الأمر بالمطلق والأمر بماذا؟ بالمقيد، الأمر بالكلي والأمر بماذا؟ بالمقيد، وإنما هما أمران متغايران، أمر بالفعل في داخل الوقت وأمر بالفعل في خارج الوقت على تقدير شنو؟ فواتي الأول. إذا فاتك الأول حينئذ يجب عليك الإتيان به في خارج الوقت. إذن بناء على هذا التصوير يقول المصنف لا مجال لقاعدة الاشتغال، وإنما يتعين في المقام شنو؟ البراءة. واضح لماذا؟ لأن المكلف بعد خروج الوقت إذا شك في أنه هل جاء بالصلاة في وقتها أو لا كما هو المفروض في محل كلامنا، فحينئذ الشك عنده يكون شكا في شنو؟ في التكليف الزائد. الشك شك في وجوب القضاء، أنه هل كلف بالقضاء الذي هو بدل عن ذاك وتدارك لذاك أو لا، فشك في التكليف فتجري فيه شنو؟ الوراء. ما في يقين بالاشتغال إذا كان من قبيل الأمر بالطبيعة والأمر بالمقيد، حينئذ أكو يقين باشتغال الذمة بالطبيعة، مو يعني الأمر الأول على التصوير الأول معناه الأمر بذات الطبيعة بذات الفعل، يجب عليك صلاة الظهر بلا قيد. أمر ثاني يقول أوقع صلاة الظهر في هذا الوقت المحدد، إذن ذمة المكلف اشتغلت طبعا بذات الشنو؟ الطبيعة. اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا شك بعد خروج الوقت أنه جاء بالطبيعة أو لا، مقتضى الاشتغال اليقيني هو شنو؟ الفراغ اليقيني، فيجب عليه الاحتياط. واضح؟ ما عنده شك بالتكليف بالنسبة إلى المطلق، بينما إذا قلنا أن الأمر القضائي هو بدل عن الأمر الأدائي وتدارك له ومباين له، واضح؟ هذا معنى بأنه يقول بأمر جديد، تكليف جديد يتعلق يثبت في ذمة المكلف على تقدير فوات ماذا؟ فوات الواجب في وقته. فإذا شك المكلف أنه فاته الواجب أو لا، معناه يشك في أنه يجب عليه القضاء أو شنو؟ أو لا يجب عليه التدارك أو لا، فشك في التكليف، وإذا كان الشك شكا في التكليف تجري فيه شنو؟ البراءة. قال أما أولا فلأن من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بأمر جديد كون كل من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر، مو استمرار إليه كما ذكر سابقا، فهو من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته، كما يكشف عن ذلك تعلق أمر الأداء بنفس الفعل وأمر القضاء يتعلق بماذا؟ به بوصف الفوت، يقضي ما فات كما فات بوصف الفوت، فهو بدل عن ذاك وتدارك لذاك مو استمرار لذاك. ويؤيده بعض ما دل على أن لكل من الفرائض بدلا، وهو شنو بدله؟ شنو قضاؤه؟ فالقضاء بدل وتدارك عدا الولاية. الولاية ما لها شنو؟ ما لها بدل. ولاية ولاية الأئمة سلام الله عليهم والمعصومين، إلا لا من باب الأمر بالكل والأمر بفرد خاص، مو من هذا الباب حتى تقول بأنه الأمر بالكل ثابت قطعا ولما اشتغلت بالكل فلا بد من قاعدة شنو؟ اشتغال. كقوله صم وصم يوم الخميس، هذا مثال علما مثال للأخير، يعني الأمر بالكل والأمر بماذا؟ بفرد خاص منه. صم يجب عليك الصوم، هذا واحد، ثم يقول له صم يوما خميس، هنا لما اشتغلت بماذا؟ بالصوم، فإذا شك في أنه صام الخميس أو لا يجب عليه ماذا؟ أن يصوم، يعني اشتغال يقين يستدعي الفراغ. قل ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وإنما هما تكليفان متغايران، الثاني يحدث بعد شنو؟ بعد فوات الأول وعدم الاتيان بالواجب في وقته، فإذا شك في الفوات قهرا هو يشك في ماذا؟ في حدوث التكليف، فالشك في التكليف. قال كقوله صم يوم الخميس، صم وصم يوم الخميس، أو الأمر بالكل والأمر بتعجيله، مثل إيش؟ مثل رد السلام وقضاء الدين، هذا من باب الأمر بالكل والأمر شنو؟ بتعجيل الكل، يعني الإتيان به في أول أزمنة الإمكان، يقول ليس من هذا القبيل، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه، يعني استصحاب الاشتغال. وأما ثانيا، هذا الجواب الأول، وأما ثانيا الجواب الثاني يرتبط بما تقدم سابقا من أنه هناك أدلة كما تقدم تدل على أن الشك بعد الوقت لا يعتد به ولا يعتنى به، وقلنا أن هذه قاعدة مستفادة من أدلة اجتهادية، وحينئذ تكون مقدمة على قاعدة الاشتغال ومقدمة على استصحاب الاشتغال أيضا. لا مجال لقاعدة الاشتغال ولا مجال لاستصحاب الاشتغال عند الشك. لماذا؟ لأن هذه القاعدة تقول للمكلف ماذا؟ أن شكك بعد الوقت لا تعتني به. وقلنا أن معنى لا تعتني به يعني شنو؟ يعني ابني على أنك شنو؟ قد جئت بالواجب في وقته، يعني لا يجب عليك القضاء. هذه قاعدة. سابقا المصنف قال، سابقا ذكر أن المصنف أنها لا تشمل محل الكلام، موجي قال لا تشمل محل الكلام. لماذا لا تشمل محل الكلام؟ لما تقدم ووضحناه، قلنا باعتبار أن ظاهرها مثلا هو أنها تجري عند الشك في أصل الفوت، أما عند العلم بالفوت والشك في مقدار الفائت فلا تجري، فنصير إلى قاعدة الاشتغال. واضح؟ فيتم فتوى المشهور. المصنف هنا قاعد يشكل على، يقول من قال بأن هذه القاعدة لا تجري في محل الكلام؟ هذه القاعدة كما تجري عند الشك في أصل الفوت كذا تجري في محل الكلام، اللي هو العلم بالفوت مع الشك في مقدار شنو؟ الفائت، 5 لو 10 9 لو 10 أيضا تجري في المقام. لماذا تجري؟ لأنه في محل الكلام أيضا شك في الفوت، في محل الكلام بالتحليل هو شك في الفوت، هو يعلم بفوات 9 لكن يشك في فوات شنو؟ 10، مو فاتته 9 فرائض قطعان، لكن ما يدري أن ما زاد على 9 فاتته أو لا، أيضا شك في الفوت. واضح؟ فهي أيضا شك في الفوت. نعم، صورة هي علم بالفوت مع الشك في مقدار شنو الفائت، لكن بالتحليل هو شنو؟ هو شك في الفوت. هذا المكلف يشك في أن صلاة الصبح في اليوم الكذائي فاتته أو شنو أو لا، وهذه القاعدة تقول لك بأن الشك بعد الوقت لا يعتنى به. وإذا جرت هذه القاعدة حينئذ لا مجال للالتزام بقاعدة الاشتغال أو استصحاب الاشتغال. خصوصا يقول المصنف، يقول بأنه نؤيد هذا وندعم هذا بقاعدة التجاوز في بعض ألسنتها. تجاوز؟ أنه كل شيء شك به بعد تجاوز محله فلا تعتني شنو به، قيام تدعم المقام. ويدعم أيضا هو ظهور حال المسلم في أنه حضار حال المسلم أنه شنو لا يترك الصلاة ولا يترك الفريضة شنو في وقتها، هذا أنف الظهور يدعم ذلك. قال وأما ثانيا فلأن منع عموم ما دل على أن الشك في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام، عمومه للمقام، منع عمومه للمقام كما تقدم، يقول خال من السند. هذا المنع، منع عموم القاعدة للمقام لا وجه له، خال من السند، بل القاعدة تشمل المقام، خصوصا مع اعتراضه بما دل على أن الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه، مثل قوله عليه السلام إنما الشك في شيء لم تجزه، وهذا جازه، وهذا وفات محله. ومع اعتراضه في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك شنو؟ ترك الصلاة. وأما ثالثا، الإرادة الثالث على التوجيه الأخير، فلأنه لو تم ذلك جرى فيما يقضيه عن أبويه، يقول هذا البيان اللي ذكره، هذا التوجيه اللي ذكره اللي يقتضي وجوب الاحتياط وعدم جواز الاقتصار على الأقل، إذا تم فيجري في جميع المسائل، ومنها ما يقضيه عن شنو؟ عن أبواه إذا شك في مقدار ما فات عنهما. المصنف يقول ولا أظنهم يلتزمون بوجوب الاحتياط في مثل ذلك. يكون هذا منبه ومؤشر لعدم صحة شنو هذا التوجيه. قال وأما ثالثا فلأنه لو تم ذلك جرى فيما يقضيه عن أبواه إذا شك في مقدار ما فات منهما بنفس البيان. أما التعدد مطلوب والاشتغال بالذات الفعل متيقن، والاشتغال يقيني يستدعي الفراغ شنو اليقيني. ولا أظنهم يلتزمون بذلك، وإن التزموا بأنه بل في هذا، يقول ما يلتزمون في هذا الفرع بماذا؟ بوجوب الأكثر. وإن التزموا في مسألة أخرى بأنه إذا وجب على الميت، إذا وجب على الميت لجهله بما فاته وجب عليه شنو؟ مقدار، هذا فاعل وجب، مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة، بحيث الميت كان ملتفتا إلى ماذا؟ إلى شنو؟ إلى تردده وجهله بأن ما فاته زكاد، فحينئذ ماذا يجب عليه في الفتوى المشهور؟ على الميت يجب عليه أن يقضي حتى يعلم أو يظن ماذا؟ البراءة. إذا وجب هذا المقدار الذي يعلم أو يظن معه البراءة على الميت، وجب على الولي قضاء ذلك المقدار نفسه، مو يقتصر على الأقل، وإنما يجب عليه أن يقضي نفس ما وجب عليه من؟ على الميت، يعني المقدار الذي يعلم أو يظن معه شنو؟ البراءة، ما يقتصر على الأقل. وجب على الولي قضاء ذلك المقدار لوجوبه ظاهرا على الميت، لأن هذا هو الواجب ظاهرا على من؟ على الميت، فينتقل المن؟ إلى الولي، بخلاف ما لا يعلم، ما لم يعلم بوجوبه عليه، بخلاف ما إذا شك الولي من البداية أنه إيش قد واجب على الميت، هل هو الأكثر أو الأقل، هنا يجوز له الاقتصار على من؟ على الأقل. وكيف كان سيلتزمون في هذه الفروع بما ذكروا أو ما يلتزمون؟ فالتوجيه المذكور ضعيف، هذا التوجيه الثالث لفتوى المشهور. الآن يبين فالتوجيه أخير، التوجيه الرابع لفتوى المشهور. قال وأضعف منه، من هذا التوجيه الثالث أضعف منا التمسك فيما نحن فيه بالنص الوارد أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته. يقول هاي الرواية واردة، والرواية صحيحة ظاهرا، واردة في النافلة. يقول الذي يعلم بأن عليه نوافل كثيرة فاتته، كل إنسان نعلم بوجود نوافل كثيرة فاتتنا، لا يعلم ما عليه من النافلة ما لا يحصيه من شنو؟ من كثرته. هذا ما يجب، ماذا يجب عليه؟ يقول يجب عليه أن يقضي حتى لا يدري كم صلى من كثرته، يصلي صلي صلي إلى أن، بحيث ما يدري قد صلى من كثرة ما صلى. يستفاد من هذا أنه ما يقتصر على القدر شنو متيقن، وإنما يصلي يصلي حتى يحصل ظن بماذا؟ بأنه قد جاء بما فاته من الشنو؟ من النوافل. فيقال بأن هذه الرواية وإن كانت واردة في النوافل، لكنه يمكن التعدي من موردها إلى محل الكلام، إلى محل الكلام بناء على أحد تقريبين أو مجموع تقريبين. التقريب الأول أن يقال بأن هذه طريقة واضح لا تختص بالنوافل، وإنما هي طريقة لتدارك ما فات، وليست هناك خصوصية لمن للنافلة. هيك نفهم من الرواية أن هذا الإمام عليه السلام قاعد يبين طريقة لتدارك ما فات لا اختصاص لها بباب النوافل، فتجري حتى في الفرائض. إذن الذي لا يدري كم فاتته من الفرائض ما يجوز لأن يقتصر على شنو على الأقل، وإنما يصلي إلى أن يحصل له الظن بماذا؟ بالتدارك. واضحة التقريب الأول. التقريب الثاني أن يدعى الأولوية كما يذكر الأولوية، الأولوية بهذا البيان، بأن يقال بأنه إذا هي النافلة في باب النافلة التي أساسا هي مواجبة، واضح، مع ذلك يقول له إذا تريد تقضي ما فاتك من النوافل لابد أن لا تقتصر على من على الأقل، بل لابد أن تحتاط. مو فإذا هذا المطلب ثبوت في باب فوات فرائض الفائتة من باب شنو أو لا. واضح. قال بالنص الوارد في أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته، لأن هاي كناية عن شنو؟ عن حصول الظن بالقضاء والتدارك، بناء على أن هذا التقريب الأول للاستدلال، بناء على أن هذا على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يخص بتدارك ما فات ولم يحصى، يعني ماكو ما يعرف قد مقداره، لا أنه مختص بالنافلة، هذا الطريق الاستدلال الأول أو التقريب الأول، مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك بطريق يوجب ذلك في الفريضة بطريق أو لا. هذا التقريب الثاني، لكن صلي خلي فتأمل، فتأمل إشارة إلى إمكان الخدش في كلا التقريبين. أما التقريب الأول شلون نستفيد من الرواية أن هذا طريق لتدارك شنو ما فات، طريق عام لتدارك ما فات بالاختصاص بباب شنو النافلة، فهم هذا من الرواية صعب جدا. الرواية واردة في النوافل تتحدث عن تدارك النوافل بهذه الطريقة، أما أنه طريق عام هذا استفادت من الدليل لا تخلو من صعوبة، وإمكان الخشة في الأولوية أيضا، لأنه الأولوية مو واضحة أصلا، مو واضحة لأنه في باب النوافل أصلا ماكو إلزام. واضح، يعني الإلزام في موارد الإلزام بالإتيان، يعني حث المكلف نقول على الإتيان بالاحتياط في باب النوافل التي يجوز تركها أساسا ما يعني ولا يلازم ولا هناك أولوية في ماذا؟ في الإلزام المكلف في باب الفرائض بأن يأتي بيش بالأكثر، لأنه هذا أساسا هو مستحب ويجوز تركه ويجوز عدم التدارك به ويجوز عدم قضاء، أساسا هو ليس من الأمور الإلزامية، لا أصل النافلة ولا تدارك كل منهما ليس إلزاميا. الشارع يقول لك إذا صار بناك تقضي أقضي حتى تظن بماذا؟ بأنك صليت ما فات. هذا ما يعني أن نفس هذا المطلب يثبت في باب شنو الفرائض، لأن في باب الفرائض أكو إلزام بالتدارك، أكو إلزام بالتدارك، وهذا بينما هناك ماكو إلزام بماذا؟ بالتدارك. فجعل ذاك طريق ما يستدعي أن يجعل نفس هذا الطريق في باب الفرائض من باب الأولوية. إلى هنا يتم الكلام عن المطلب الثاني الذي هو شنو عبارة عن الشبهة شنو الوجوبية، مو شبهة الوجوبية. المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة، المعروف بدوران الأمر بين المحذورين بين الوجوب والحرمة، وفيه أيضا مسائل على نسق المطالب السابقة. المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم النص، عدم الدليل، ماكو دليل يدل على الحرمة ولا دليل يدل على الوجوب، لكنه دار الأمر بينهما، واضح؟ دار الأمر بينهما كما إذا اختلفت الأمة كما يمثل على قولين، ماكو دليل يدل على الوجوب ولا دليل يدل على ماذا؟ على الحرمة، لكن علمنا بأن أحدهما هو الثابت. شلون من جبنا هذا العلم بأن أحدهما هو الثابت؟ لأن الأمة اختلفت على قولين، أحدهما الوجوب والآخر هو شنو؟ هو الحرمة، بنحو يعلم عدم القول الثالث، ماكو احتمال ثالث، سيدور الأمر بين الوجوب وبين التحريم. قال: من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما، يقوم الدليل على أن أحدهما ثابت، إما الوجوب أو شنو أو التحريم، كما إذا اختلفت الأمة على قولين بحيث علم عدم الثالث. وإلا إذا ما علمنا بعدم الثالث واحتملنا الثالث ما يكون من دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، وإنما يكون الأمر دوران الأمر بين الوجوب والتحريم والإباحة مثلا اللي هو الثالث. فاختلاف الأمة على قولين لابد من تقييده بما إذا علم عدم القول شنو؟ ها؟ الثالث، حتى واقعا يدور الأمر بين الوجوب والتحريم بحيث علم عدم الثالث. ما هو الحكم في المقام؟ مصنف يقول بأنه لا إشكال في أن إصالة عدم الوجوب، إصالة عدم التحريم يجريان في المقام، والمقصود بالإصالة في المقام الإصالة يعني الاستصحاب، مو البراء، البراء بعدين يجي الحديث بها. تطبيقا لقواعد الاستصحاب، هذا وجوب مشكوك مسبوق بالعدم، فالأصل شنو؟ عدم. مو التحريم مشكوك مسبوق بالعدم، فالأصل استصحاب شنو؟ عدم التحريم، واضح؟ فنجري استصحاب إصالة عدم الوجوب وإصالة عدم التحريم، بمعنى يقول بمعنى نفي ترتب الآثار الشرعية المترتبة على كل واحد منهما. إذا كان وجوب الشيء له آثار شرعية فبإجراء إصالة عدم الوجوب ننفي تلك الآثار الشرعية المترتبة على شنو؟ على الوجوب. إذا كان تحريم الشيء له آثار شرعية فبإصالة عدم التحريم ننفي الآثار الشرعية المترتبة على من؟ المترتبة على ماذا؟ على التحريم. فإصالة عدم الوجوب وإصالة عدم التحريم في المقام يجريان، بمعنى نفي ترتب الآثار الشرعية المترتبة على كل واحد منهما. يقول جريان هذين الأصلين في المقام بهذا المعنى مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام يقع في جريان شنو؟ البراءة. هل يمكن إجراء إصالة البراءة في المقام أو لا؟ قال: فلا ينبغي الإشكال في إجراء إصالة عدم كل من الوجوب والحرمة، بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص، واضح؟ على القواعد أثر شرعي يترتب على وجوب هذا الشيء، أنا بإصالة عدم الوجوب أقدر أنفي هذا الأثر الشرعي، وهكذا بالنسبة إلى التحريم. لكن يقول هذا مشروط بما إذا لم يلزم مخالفة علم شنو؟ تفصيلي، مو تنفي الوجوب وتنفي التحريم وتخالف علم ماذا؟ تفصيلي. بل أكثر من هذا يقول، تقدم هذا في مباحث القاضي، بل ولو استلزم ذلك، حتى إذا استلزم مخالفة علم تفصيلي قل ماكو مانع من إجراء الأصلين في الطرفين، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي. مثل هذا المطلب واضح أو لا؟ يعني قد واحد يقول بأنه أنت تجري إصالة عدم الوجوب وتنفي الوجوب، تجري إصالة عدم الحرمة وتنفي الحرمة، والحال تعلم بأن أحدهما هو شنو؟ هو الثابت، هو الواقع. شلون تنفي الوجوب وتنفي التحريم؟ يقول أنا ما أنفي الوجوب، وإنما الغرض هو نفي الآثار المترتبة على من؟ على الوجوب. إصالة عدم الوجوب بمعنى، هو قال رأسا بمعنى نفي الآثار المترتبة على الوجوب. شنو المعنى عن أنفي الآثار المترتبة على الوجوب وأنفي الآثار المترتبة على من؟ على التحريم. لكن إذا لم يلزم مخالفة علم شنو؟ تفصيلي، كن ماكو علم تفصيلي أنت بنفي هذين الأثرين تخالفه، وإلا إذا كان هناك علم تفصيلي يلزم من إجراء الأصلين مخالفته فهذا لا يكون جائزا، بل يقول أكثر من هذا قلنا سابقا، حتى إذا استلزم مخالفة علم شنو؟ تفصيلي. ويقول هذا تقدم سابقا، اللي تقدم سابقا هو كان ناظر إلى مخالفة بلحاظ الالتزام، يعني مخالفة التزامية مو مخالفة شنو؟ عملية. واضح؟ قال إذا كان هناك إجراء الأصلين كان يلزم منهم مخالفة علم تفصيلي في باب الالتزام ماكو مانع منه. واضح؟ مخالفة علم تفصيلي في باب الالتزام يقول هذا لا مانع منه، مو مخالفة علم تفصيلي في باب الشنو؟ في باب الشنو؟ في باب العمل. في باب العمل ذكر أمثلة كثيرة إذا تتخطروها سابقا، أمثلة كثيرة ذكرها في مباحث العلم الإجمالي في بداية الكتاب. أفرض مثلا في بعض الأحيان الدراهم وأمثال الدراهم في باب التداعي، في باب الحال، في باب الودعي، ذكر أمثلة كثيرة. هو يعلم بأنه هذا البيع إما حرام أو صحيح مثلا، فيجعل الثمن في هذا البيع الذي يدور أمره بين الوجوب والتحريم مثلا، إذا صورناه يجعل الثمن، واضح، يعني المبيع يجعله ثمنا في معاملة شنو؟ أخرى، يشتري به جارية كما كان يمثل، يقول هاي الجارية معلومة الحرمة شنو؟ تفصيلا. واضح؟ معلومة الحرمة شنو؟ تفصيلا، لأنه اشتريت إما بهذا الثمن اللي هو ذاك تلك المعاملة، أو بهذا الثمن مات هذه المعاملة. وأمثلة أخرى ذكر في باب الودعي، إذا تداعي عينا، واضح، تداعي عينا، هاي يقول إلي وهاي يقول إلي، يقول أكو رأي هناك يقول بأن تقسم بينهما شنو؟ نصفين، أعطينا نص لهذا نص لهذا، يقول قد يجتمع هذان النصفان عند شخص يشتري نص هذا ويشتري نص هذا، يجتمعان عنده ثم يشتري بيهن فد حاجة، هو يعلم بأن الحاجة التي دخلت في ملكه في مقابل هذه العين هو شنو؟ هي قطعا ليست شنو؟ ليست له. واضح؟ ليست له. لماذا؟ لأنه هي النصف، هو العين الوداعية هي ملك لأحدهما، تقسيمها بالنصف بينهما معناه قاعد نطي واحد ما لا يستحق نصف، نطي وهو شنو؟ لا يستحق النصف، ما نقدر نشخصه لكن هو بالنتيجة لا يستحق هذا النصف. واضح؟ واضح المثال له؟ مو واضح؟ تخطروا واحد أودع كتاب عند زيد، واضح، عند زيد، و صار تداعي، هذا يقول أنا ودعت الكتاب عندك، ذاك يقول أنا ودعت الكتاب عندك، وكل منهما قام البينة، تداعي صار في هذا المجال. هنا رأي يقول بأنه تقسم العين نصفين، تعطى نصف لهذا ونصف لهذا. هنا نعلم علما يقينيا بأن أحدهما لا يملك النصف الذي يعطي له، ما يملك هذا النصف الذي يعطيه، لأن العين لأحدهما. إن كان المودع الحقيقي هو زيد فحين هو يملك تمام العين وذاك لا يستحق النص. إن كان هذا فهو يملك تمام العين وهذا لا يستحق شنو النص. فإذا اجتمع النصفان عند شخص آخر، النصفان اجتمع عند شخص آخر، واضح، هو يعلم بأن هذه العين نصفها لم ينتقل إليه من مالكه شنو حقيقي، لم ينتقل إليه من مالكه الحقيقي. فإذا جعلها ثمنا لجارية هو يعلم بالتفصيل بأن هذه الجارية لا يجوز له وطوها، لأن بعض ثمنها شنو لم ينتقل إليه من مالكه الحقيقي. فهنا الالتزام بإجراء الأصول في كلا الطرفين قد يلزم منه مخالفة علم شنو تفصيلي عملي في مقام العمل. هذا يقول ما يجوز، احنا نقول بأنه لا يجوز إجراء الأصول إذا أدى إلى مخالفة علم تفصيلي في مقام العمل، هذا ما يجوز. لكن يقول بل ولو استلزم شنو ذلك اللي تقدم سابقا، هو ماذا كانت المخالفة، مخالفة العلم التفصيلي في باب شنو، في باب الالتزام، في باب الالتزام. هنا عشان يقول ماكو مانع منه، في باب الالتزام يعني المخالفة عملية ماكو، لكن هو التزاما يلتزم بأن هذا لا واجب ولا شنو ولا حرام مع علمه بأنه واجب أو شنو أو حرام. هذه المخالفة الالتزامية القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال تقدم سابقا أنه لا مانع منها. زين. وإنما الكلام هنا يقول في حكم الواقعة من حيث جريان إصالة البراءة وعدمه، هل تجري إصالة البراءة أو لا تجري؟ فإن في المسألة وجوها ثلاثة: الحكم بالإباحة ظاهرا، في دوران الأمر بين المحذورين نحكم بالإباحة الظاهرية نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب. شبه التحريمية ماذا نحكم؟ بالإباحة شنو؟ والواقعية، وإنما الإباحة شنو؟ الظاهرية. هنا هم نحكم بالإباحة الظاهرية، أي واحد. ثاني التوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، احتمال الوجوب واحتمال التحريم، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العاقل، وإلا لزم الترجيح بلا شنو بلا مرجح. إذا ألغى الشارع كلا الاحتمالين، العاقل هنا يجي شنو يقول؟ لا حرج في الفعل ولا حرج شنو في الترك، لأنه لا ترجيح، لأنه إذا قال فقط لا حرج في الفعل معناه صار ترجيح بلا شنو بلا مرجح، فيخير العقل تخير. شاهدكم وصلى الله على محمد وعلى آله. نشوف بعدين. أحسنت.